الحمد لله رب العالمين. قلنا أن عقود الإلعان لا إكراه فيها بحيث يبطل العقد بحيث يزول الرضا المعاملي، وطيب النفس عقود الإلعان ليس فيها إكراه بحيث يصل إلى بطلان المعاملة لعدم الرضا المعاملي وعدم طيب النفس، ولكن عقود الإكراه فيها اضطرار إلى التعامل، وهذا الاضطرار لا يبطل العقد. الاضطرار لا يبطل العقد، فإن المضطر يسعى بنفسه لإيجاد العقد، وهو طيب نفسه في إيجاد العقد الذي هو مضطر إليه بعدم وجود مكره، بعدم وجود مكره مسلط عليه. فالعقد الاضطراري مع كونه اضطراري لكنه محبوب للذي يوجده في الخارج، كما قلنا إلى أن تسوى عملية، والعملية تحتاج 50,000 دولار، وإلا فأموت أبيع بيتي برغبة مني، برغبة مني أبيع بيتي برغبة وطيب نفس حتى أسوي العملية وإلا أموت. فإذا عقود الإلعان فيها اضطرار، لكن الاضطرار لا يبطل العقد. هنا تساءلنا في يوم أمس أنه هل القاعدة تقول عقد الاضطرار لا يبطل العقد، العقد المضطر إليه لا يبطل، لكن هل يوجد نص خاص هنا يقول بأن العقد المضطر إليه باطل؟ قد يقال نعم يوجد نص، هذا نص رفع عن أمتي 9 أو رفع عن أمتي 6 خصال، منها الإكراه والاضطرار. فإذا كان العقد الإكراهي باطل بحديث الربع، إذا العقد المضطر أيضا باطل بوجود نص خاص خلاف القاعدة. القاعدة تقول المضطر لا يبطل عقده لأنه طيب نفسه وراضي بإيقاع العقد، وإذا قال له عقدك باطل يتأذى. القاعدة تقول صحيح، لكن يوجد نص من الشريعة يقول باطل. مثل ما أنا عندي رز جيد، أنت عندك رز رديء، هذا الرز الجيد كيلو 2000 دينار، الرز الرديء كيلو 1000 دينار، فأعطيك كيلو من الجيد أعطيني سعر من الرديء، هذا لا بأس به عند العقلاء. يجي الشارع يقول هذا باطل، هذا ربا، ولذلك نحكم ببطلان هذه المعاملة وربويتها استنادا إلى النصوص الخاصة وإن كان العقلاء يقولون بالصحة. فهنا في هذا المورد العقلاء مثلا يقولون بأن المضطر إلى المعاملة عقده صحيح، هو طيب نفسه بهذا العقد المضطر إليه، طيب نفسه أكون رضا معاملي فالعقد صحيح. لكن إجانا هذا حديث رفع عن أمتي 9 خصال أو رفع عن أمتي 6 خصال وفي بعض طرقه أنه صحيح، يقول رفع عن أمتي ما أكره عليه وما اضطر إليه. فإذا كان العقد الإكراهي باطل بحديث الرفع، إذا العقد المضطر إليه باطل للنص الخاص، وإن كانت القاعدة تقول بصحة عقد المضطر إليه، قد يقال بهذه المقالة. الجواب أن حديث الرفع صحيح في بعض طرقه ونعمل على وفقه، ولكن لا بد أن نلتفت إلى جوه العام. حديث الامتنان على الأمة، يمتن على الأمة، يقول أنت إذا أكرهت على الغيبة ما عليك عقاب، حلال. إذا أكرهت على الظلم لليتيم أكرهت إكراه، فتضرب اليتيم يقتلوك، اضرب اليتيم، هذا حلال ما في عقاب. إذا أكرهت على معاملة فهي باطلة، نعم هذا غيبتيم أنا ما مرتاح إلها، أنا متأذي بالإكراه، استغلتك بالإكراه حكيت عليك، بالإكراه ضربت اليتيم، بالإكراه سويت العقد. فإذا عقاب ماكو والمعاملة ما طلعي هذا امتنان على الأمة صحيح. فرفع على أمتي الإكراه بما أن الحديث امتناني بطال العقد الإكراهي وعدم العقاب على الفعل المحرم المكره عليه. أنا قد أفعل يعني قد أكره على فعل محرم وإلا أقتل أسوي المحرم. فقال شو نسوي محرم حتى لا تقتل لكن ما عليك عقاب، هذا امتنان. لكن فيما اضطروا إليه هم امتنان، هم الله يمتن علينا يقول رفع عن أمتي الاضطرار. لكن وين الامتنان يحصل؟ الاضطرار خليه مقتل، اضطرار على الزنا مضطر فعل حرام، مضطر الى الكذب، مضطر الى الربا، اهدانه هذه الاعمال لا يكون عليها عقاب. اي نعم هاي منا. اما اذا اضطررت الى العقد حتى ابيع بيته اسوي معامل اسوي لي عمليه، هنا اذا قالوا لي عقدك باطل هذا ممكن اتاذى، اريد طريق لاجراء العمليه والطريق مفتوح قاعد يسدوه علي، هذا امتنان، هذا ليس امتنان. فاذا رفع عن امتي ما اضطروا اليه، اذا نريد نبطل العقد الاضطراري يقول على خلاف الامتنان. الحديث الرفع امتناني على الامه، الله قاعد يمتن علينا. وفيما اذا ابطل عقدنا الاضطراري لا منته، فالخلاف المنه كيابينا لنسوي عملية نقص من الموت نبيع بيتنا برضانا يقول باطل، هذا خلاف منا. اذا رفع عن امتي ما اكره عليه، خلي الاكراه مقتن، اكرهت على فعل محرم خارجي او اكرهت على عقد، كلاهما الفعل الخارجي لا عقاب عليه، العقد باطل وفي كليهما منه على الامة وعلى الفرد. اما رفع عن امتي ما اضطروا اليه، هذا يختص بالفعل الحرام الخارجي. اذا اضطر انسان الى فعل حرام خارجي فلا عقاب. اما اذا اضطر الى العقد بطيب نفسه ورضا، اهنا لا نقول بان العقد باطل لانه خلاف الامتنان. اذا حديث رفع عن امتي ست خصال لا يقول بان العقد باطل الاضطراري، وانما يقول العقد الاكراهي باطل، هذا صحيح لانه فيه منه. اما العقد الاضطراري باطل هذا خلاف المنه، وبما ان الحديث هو امتناني لا يشمل بطلان العقد المضطر اليه. هذا الجواب. طيب عندنا عقد، عندنا ايقاع، ايقاع قد نضطر اليه، ايقاع هم قد نضطر اليه، هنا العقد الذي نضطر اليه لا نقول باطل، الايقاع الذي نضطر اليه لا نقول باطل، لا نقول باطل، يعني خلاف الامتنان. يعني افترض ان هذا الانسان الذي هو يريد يسوي لي عملية وحاذق ولي اعتقاد به جيد ولا اعتقاد لي بغيره، هذا ما يوافق على اجراء العملية الا ان ابرئه من الدين، الا ان ابرئه من الدين الذي اطلبه، يقول ابرئني، والابراء ايقاع. انا اقول انا مريض وهو دكتور حاذق ولي عقيدة بي، أقول له سبيل عمله، يقول يا سبيل عمله بشرط أن تبرئني من الدين. إذا الإبراء إيقاع، المريض في هذه الحالة مضطر إبرائه إلى الدين حتى يقبل إجراء العملية. فإن عرف الطبيب أن هذا الإبراء باطل غير صحيح لا يجري العملية. فرفع عن أمة الاضطرار لا يشمل هذا الإيقاع المضطر إليه المريض، لا يشمله لأنه خلاف الامتنان، خلاف الامتنان. فلا يكون حديث رفع عن الاضطرار شاملا للإيقاع الاضطراري. أو إذا اضطر إنسان إلى طلاق زوجته، فإذا قال له الطلاق باطل لأنه إيقاع اضطراري، هذا خلاف الامتنان. الطلاق لهذه الزوجة ضروري مضطر إليه لحالة الاجتماعية. هاي المرأة طلعت جاسوسة، هاي المرأة طلعت فاحشة، بالنسبة إلي بقاؤها زوجة إلي يؤثر على موقع الاجتماعي، فمضطر إلى الطلاق. إذا كان الطلاق لا يقع على خلاف الامتناع، إذا الحبس الاضطراري والإيقاع الاضطراري لا يشمله حديث الرب لأنه خلاف الامتنان. إذا نعم.
هذا الوضع
جميعا نعم، لكن بما أن جو الحديث امتناني، فإذا قلنا أن العقد الاضطراري والإيقاع الاضطراري لا يقع على خلاف الامتنان، فأخرج هذه، يرقى الاضطرار إلى المحرم الخارجي فهو مرفوع، يعني لا عقاب عليك. هذه قرينة، قرينة أن الحديث امتناني يجعلنا أن نجعل الاضطرار غير الإكراه. الإكراه مقسم للفعل الخارجي المحرم وللعقد المكره عليه، كله غير صحيح. الفعل الخارجي لا عقاب عليه والعقد باطل، وهو منه. لو قالوا لي أنا هذا العقد اللي أكرت عليه باطل، أقول الحمد لله يحيى الإسلام. نعم أنا مو راضي، رضا معاملي ما موجود، خيف ناس ما موجود. لما يقول الباطل أقول نعم صحيح، هذا موافق للعقد. أما إذا قالوا لي عقدك الاضطرار اللي يسوي عملية نفسك وتخلص من الموت باطل، أقول هذا شلتي شلتي تريد تنسان علي ببطلان ما أنا محتاج إليه ومضطر إليه وأنقذ نفسي، تمتنع علي ببطلانه؟ قاعد تموتني امتنان بموتي أو امتنان بصحة العقد؟ فلا يكون حديث رفع الاضطرار عن العقد صحيحا لأنه خلاف الامتنان. طيب الآن القوانين الغربية كيف تنظر إلى عقود الإلحام؟ إلى هنا إحنا عقود الإلحام سويناها عقود وليست باطلة من ناحية الإلجاء، ماكو إلجاء ماكو جبر، ومن ناحية الإكراه هذا الإكراه ما موجود لعدم وجود مكره متسلط، والإضطرار إليها لا يضر بصحة العقد. إلى هنا عقد الإلحام عقد صحيح. كيف تنظر القوانين الغربية لعقود الإذعان؟ قوانين الغربية على قسمين. بعض القوانين الغربية تقول الاستغلال في العقود، يستغلني الموجب، مرة يستغلني لجهلي، لجهلي أو مو جاهل بس يستغلني إلى غبني يغبنني، فمرة استغلال جهلي، مرة استغلال مو جهلي، استغلال لأن يغبنني. قال بعض القوانين الغربية أن هذا الاستغلال لجهلي والاستغلال لغبني هذا أمر غير مشروع، يعني حرام. يستغلني لجهلي يستغلني لغبني، فكل عقد فيه استغلال لجهلي او لغبني فهو باطل غير مشروع حرام. فذكر القانون المدني الالماني في المادة 138 بطلان التصرف القانوني عن العقلي الذي يستغل الشخص حاجة الغير او يستغل خفته حاجة الغير، او يستغل خفة يعني جهل ما يعرف، او عدم تجربته ليحصل لنفسه او لغيره في نظير شيء يؤديه يطيني فلد منفعة قليلة، في نظير شيء يؤديه على منافع مالية تزيد على قيمة هذا الشيء، بحيث يتبين من الظروف ان هناك اختلالا فادحا في التعادل ما بين قيمة تلك المنافع التي قدمها لي وقيمة هذا الشيء الذي أخذه مني. تغلبني قدم لي شيء قليل أخذ شيء كثير، مثل دولة أفرض على المولدات يقول لك أنا أتعاقد معك على أن أعطيك كهرباء في الشهر 150,000 دينار،
أربعة أيام الأولى من شهر 12 كهرباء، 15 خربت، يومين 12 كهرباء، هل 6 أيام البقية هم خربت، 6 أيام يأخذ منك 150 ألف دينار. هذا يستغل ماذا؟ يستغل حاجة الناس، أو يستغل جهل الناس، أو يستغل. هنا هذا العمل في القانون الألماني يقول حرام، إذا حرام إذن العقد باطل، فالاستغلال هنا غير عمل غير مشروع، ويبطل العقد الذي مبتني على الاستغلال. هذا القانون المدني الألماني. هناك قوانين غربية ما تقول العقد باطل، يقول الاستغلال مو حرام، مو عمل غير مشروع. استغلال قد يستغل الإنسان، يستغل حاجتي، استغلال مو حرام، لكن يعيب الإرادة، من عيوب الإرادة. فيعني شنو؟ يعني هذا العقد مو باطل، لكن يمكنك أيها المستغل إبطاله، يعني لك حق الفسخ، يمكنك إبطاله، يمكنك أن تأخذ الفرق، تطالب بالبابا بالعرش، وهو الفرق بين المنفعة التي قدمها وما أخذ منك من المال الكثير، تأخذ الفرق، منفعة مقابلة 30 ألف دينار، 6 أيام قيس الكهرباء 30 ألف دينار، أخر رجع لي 120 ألف دينار. فبعض القوانين يقول الاستغلال مو عمل محرم غير مشروع يبطل به العقد، لا، الاستغلال يعيب إرادة المتعاقد، الاستغلال يجعل إرادة المتعاقد وهو الرجل الضعيف، الطرف الضعيف، معيبة، معيبة، معيبة. إذا العقد، إذا الإرادة معيبة، العقد قابل للإبطال أو للانتقاص، إنقاص لعيب في إرادة المتعاقد. هذا جاهل، هذا محتاج إلى العقد، له حاجة إلى العقد. إذا إلى حق أن يأخذ من 150 ألف دينار اللي باكيها في مقابل كهرباء تبطي في الشهر 8 ساعات، ابتطيت 6 أيام، يأخذ 120 ألف دينار. فالعقد صحيح، له حق فسخ، وله حق أن يأخذ للعيب الذي حصل في إرادته شيئا من الذي قدمه. هذا أخذت به بعض القوانين الغربية والقانون المصري. مثلا القانون، قانون الالتزامات السويسري يقول بأنه في حالة اختلال التعادل، يعني بين المنفعة التي تحصلها وبين المال الذي تدفعه، إذا اختل التعادل، في حالة اختلال التعادل اختلالا واضحا ما بين تعهد أحد المتعاقدين وتعهد المتعاقد الآخر، يجوز للمتعاقد المغبون اختلال أكو، فأنت جلادة تسوى نصف مليون، أخذني 1.5 مليون، فهذا اختلال في التعادل، هاي الثلاجة بسوق 0.5 مليون، أنت بعشت 1.5 مليون، إلي استغليت جهلي. يقول هكذا في حالة اختلال التعادل اختلالا واضحا ما بين تعهد احد المتعاقدين وتعهد المتعاقد الاخر، يجوز للمتعاقد المغبون في غضون سنة، نحددها بسنة، ان يعلن بطلان العقد، يعني يفسخ، يعلن، يعني العقد صحيح الان يعلن بطلان، يعني يفسخ، ان يعلن بطلان العقد ويسترد ما دفعه اذا كان قد دفع الى هذا الغبن، دفع الى هذا الغبن، يعني ملجا الى هاي المعامله، دفع الى هذا الغبن من طريق استغلال حاجه وقع فيها او خفه، يعني مو كلش رشيد، خفه او عدم تجربه. هذا القانون، هذا القانون ما يقول ان الاستغلال حرام والعقد باطل، يقول الاستغلال يعيب الاراده، فاذا ايها المستغل الحق في ابطال العقد، ابطال العقد. في القانون المصري الجديد في المادة 129 يقول إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة، التزامات جدا كبيرة، الشيء اللي يحصل عليه مش قليل، إذا ما في تعادل. إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد. الآن يبطل إذا العقد هو صحيح لكن وجد عيب من عيوب الإرادة، أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد المغبون. إذن هذه النتيجة، هاي القوانين الغربية والقانون المصري مثل القانون السويسري. هنا القوانين الغربية لها اتجاهان. اتجاه يقول إذا وجد استغلال في العقد العقد باطل، هذا القانون الألماني. الاتجاه الثاني يقول لا، إذا وجد استغلال في العقد وعدم التعادل فحصل عيب من عيوب الإرادة، يتمكن هذا المغبون الذي استغل حق أن يبطل العقد أو أن يطالب بالفرق. بالفرق أنه أبطيت أنت 6 أيام كهرباء أخذ بحضار 6 أيام 30,000 دينار مثلا، رجع لي 120 يطالب بالفرق. طيب إذا إما أن يكون العقد باطلا كما هو قانون المدينة الألماني الذي يقول بأن الإتغال حرام غير مشروع لبطل العقد، أو لا العقد ليس باطل كما في القانون المدني السويسري والمصري، العقد ليس باطل لكن قابل للإنقاص والإبطال. لما يبطل العقد يرجع كل شيء إلى صاحبه ويعطي ثمن المثل، لأن لما نبطل العقد مع هذا أبو المولدة يرجع لي 150,000 دينار وهو يكون أعطيه قيمة 6 أيام كهرباء مثلا 30,000 دينار. فإما يبطل العقد أو يأخذ ما أخذ منه زائدا. طيب هذا عقود الأذعان ونظرة القوانين الغربية إليه. نحن نقول يرد على هذا أنه إذا المعاملة بها غبن، طبعا الفقه الإسلامي إمامي أو غير إمامي يقول الغبن إنما يحصل مع جهل المغبون بالسعر السوقي فقط في هذه الصورة، مع جهل المغبون بالسعر السوقي، يعني أنا أجهل أن هذه الثلاجة 500,000 دينار قيمتها، أجهل تبعني إياها مليون دينار، أجهل. في هذه الصورة إلي خيار الغبن وإلي حق أن أفسخ في هذه الصورة، أما مع علمي بأن هذه الثلاجة 500,000 دينار وأشتريها 600,000 دينار بعد خيار غبن ما عندي. ففي فقه الإمامي وفي بعض المذاهب أن الخيار الغبن يتوجه في صورة جهل المغبون بالقيمة السوقية. نعم بعض المدارس السنية تضيف شيء آخر تقول أن يكون المغبون جاهلا بالسعر السوقي ووجد تغرير من قبل البايع في ارتفاع القيمة، ووجد تغرير هم يجهل وهم وجد تغرير، يلا يثبت خيار الغبن، غرره فيجهل بالسعر مع التغرير. على كل حال الغبن إنما يصح أن يفسخ صاحبه إذا كان جاهلا بالقيمة السوقية. طيب إذا تكون يجهل المغبون، هذا دليل خيار الغبن في صورة الجهل. طبعا ما بي روايات هذا دليل خيار الغبن، ما بي روايات عدل. ومن استدل بخيار الغبن على ومن استدل بخيار الغبن بحديث لا ضرر ولا ضرار هذا هم باطل، لا ضرر، هذا نافي، كيف نثبت حكما وهو جواز القتل؟ لا ضرر هذا نافي، لا يمكن انه حديث لا ضرر يثبت حكما لانه نافي مو مثبت. دليل خيار الغرب هو هذه، اكو قاعدة عقلائية ارتكازية، وهو انه ينبغي ان يكون هناك تساوي بين العين والقيمة التي اشتريها. انا اقول ينبغي ان يكون هناك تساوي بين العين التي اشتريها وبين القيمة. انا ما اشتري العين باكثر من القيمة السوقية ولو دينار واحد. البائع عم يقول، يقول انا ما ابيع العين باقل من القيمة السوقية، يعني افرض ان الدولار اليوم 118,000، 118,000، ما حاضر انا ابيع الدولار 115 116 113، انا ما حاضر، وهو ما حاضر ان يشتريه 116 ابدا. هاي القاعدة العقلائية. زين اليوم 118 بوصلة يصير 115، انا ما حاضر اشتريه 116، هو ما حاضر ان يبيع قد 114. فهاي قاعدة التساوي في القيمة بين الثمن والمثمن، هذا غرض عام عند العقلاء يجعل اقدام المشتري على طبق هذا القانون. فمن يدخل السوق يشتري ثلاجة ويشتري بسعر السوقي 2% ما اشتريها ازيد، فاذا افتهم انه باعي باعي 2% ازيد، يقول انا ما اشتريها، انا ما عندي رضا، ما عندي رضا بشراء هذه او لا ارضى بشراء هذه، فيفتخ. فخيار الغبن مستند الى هذه القاعدة العقلائية العامة التي تقول ان المشتري لا يقدم الا على شراء العين بثمنها السوقي لا اكثر، والبائع ايضا لا يبيع الا بثمن السوقي لا باقل. هذا اذا تبين ان القيمة اكثر من السعر السوقي للغبن كان له خيار الفسخ، فهو لم يقدم على الشراء الا اعتمادا على ذلك الاصل او ذلك الغرض العام العقلائي. فكأن المشتري قد اشترط، اشتري منك بالثمن السوقي لا اكثر، كأنه اشترط ارتكاز، ارتكاز ما في شرط لفظي، ارتكاز، كان اشتري منك هاي الثلاجة بسعرها السوقي لا اكثر بهذا الشرط، هو يقول ابيعها بالسعر السوقي لا. يعني لو كانت الثلاجة قد ارتفعت قيمتها ولا يعلم البائع وباعها 500,000 دينار وهي قيمتها ارتفعت الى 600، الحق خيار الغبن ويفسخ، يعني يقول ابيعها بالثمن السوقي لا باقل، كانه اشترط، هذا هم كانه اشترط، اشتري بالثمن السوقي لا باكثر. فاذا تبين عدم وجود ذلك الشرط كان للمغبون الخيار. اذا خيار الغبن في صورة الجهل، اما اذا انا اعلم انه بابا هذه السعر السلعة هالقد، لكن هذا ما يبيعنيها لحاجتي الي الا باكثر، اذا اعلم بعد ما عندي خيار غبن، فهذا اشكال على هذه القوانين. اما طيش المتعاقد، طيش طائش، هذا يقول بابا هاي الثلاجة قاعد يبيعوها بالسوق، هذه الثلاجة الامريكية هل جت قيمتها؟ استأذت إلا تشتريها من جيرانك ب100,000 دينار أكثر، يقول شركت أنا أشتري، طيش طائش طائش، القيمة السوقية كلا يشتريها بالأكثر. هذا طيش المتعاقد مع علمه بالسعر وإقدام عليه فهو لا يجعل له خيار غبي، لا يجعل له خيار. فإذا الإدارة يقول إذا طائش ويشتري السلعة بأكثر من قيمتها تعيرت الإرادة له خيار غبي، هذا مو صحيح. الطيش مع علمه بالسعر السوقي وإقدامه لأنه طائش هذا لا يجعله خيار غبي. طيب هذا الطائش، تعال خلينا نقومه، هذا الطائش سفيه، إذا سفيه العقد يبطل لسفاهه، حد أدلة يبطل عقد السفيه، عقد السفيه. فإن الروايات منعت من تعاقد السفيه بأي عقد، فإذا كان هذا طائش وأوجد معاقد منه بحيث وصل الى حد التفاهه فيكون العقد باطلا للتفاهه الموجود في المتعاقد الذي يمنع صاحبه من اي عمل تعاقدي وان لم يكن مستوجبا لاستغلاله. حتى اذا هذا الطائش ما مستغل حتى اذا ما مستغل عقده باطل للأدلة التي دلت على أن عقد السفيه باطل حتى إلى غير مستغل. فكيف إذا استغل؟ فيكون العقد باطلا لطيشه. طيب تعال الآن ما نحن فيه من عقود الإذعان. المتعاقد قد أقدم على ما أقدم عليه باختياره التام وعلمه بالقيمة. يدري أنه هذول أهل شركة الكهرباء قاعد يأخذون أكثر من القيمة العالمية، أكثر من القيمة السوقية، أكثر من القيمة السوقية. ذولا بائعين الدجاج في بعض البلدان يشتري كيلو 3000 دينار 4000 دينار بينما القيمة العالمية دولار واحد. طيب مع علمي بأن هذا السعر أكثر من القيمة السوقية فلا وجه لبطلان العقد أو جعله خياريا. إذن القانون السويسري والألماني وتبعهما المصري على أن العقد إما باطل إذا كان مستغلا وإما في عيب من عيوب الإرادة يكون خياريا. هنا نقول مع علمه بأنه مغبون وأقدم لا خيار له، مع علمه لا خيار له إلا أن يكون طائشا، والطيش يؤدي إلى وجوده سفه او مو سفه في المعامله. الطيش يدل على سفاهته. شوفوا الادله التي دلت على ان عقد السفيه باطل مو العقد السفهي. يعني لا انا مو سفيه لكن اوجد عقدا سفهيا، انا مو سفيه اوجد عقدا سفهيا، هذا مو باطل. الباطل عقد السفيه، وإن لم يكن العقد سفهيا عقد السفيه باطل. الأدلة جلت السفيه لا يصح منه أي عقد لأنه له متولي والمتولي هو الذي يجري العقود. أما إذا كان الإنسان غير سفيه رشيد ولكن يوجد عقدا سفهيا هذا ليس باطلا. يبقى عندنا شيء وهو تعبير، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.